سفن النجاة.
أفإن مات أو قتل، كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الله جل جلاله وفاة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله قبل وقوعها، فقال عز من قائل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العلي العظيم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يلتحق بالرفيق الأعلى إلا بعد أن بلغ بالكامل ما أنزل إليه من ربه، وعرف أمته وجميع الأجيال إلى يوم القيامة بثقلي النجاة من الضلالة، وهما القرآن والعترة، فأتم الحجة وأكمل الدين.
أيها المسلمون يا معاشر المهاجرين والأنصار،
نعم يا عباس بن عبد المطلب، نعم.
إن رسول الله قد عقد لأسامة بن زيد الإمرة على الجيش، وأمره أن يخرج إلى بلاد الروم.
لبيك يا رسول الله،
ويحثكم رسول الله على الخروج معه والمسير إلى معسكره في الجرف، ويحذركم من التخلف والإبطاء عنه، وقد لعن من تخلف إلا بإذنه.
لبيك يا رسول الله، لبيك يا أبا القاسم.
الذي يبكيك يا بلال؟ قل لي.
كنت منطلقا مع رسول الله وعلي والفضل معه.
هو في جوف هذا الليل؟
نعم نعم.
إلى أين؟
لأهل البقيع. فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. ثم قال لعلي: يا علي، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة.
لا إله إلا.
فقلت له: بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا، والله لقد اخترت لقاء ربي والجنة.
لقد نعى رسول الله نفسه يا بلال.
أجل، ثم استغفر لأهل البقيع ورجى يتكئ على كتف علي، وقد اشتد عليه وجعه.
لنذهب إليه يا بلال، لنذهب.
كنت الآن معه يا عباس، انطلق أنت، وغدا أبكر مصبحا عند رسول الله.
حسنا يا بلال، اذهب في رعاية الله.
ما الخبر يا عباس؟ أخبرني يا أبا الفضل، أخبرني أرجوك. ومصيبتا، ورسول الله، وغربتا، بعدك يا أبا القاسم. الله أكبر، الله أكبر يا نبي الله. أين علي يا أبا الفضل؟
لقد غشي على رسول الله ورأسه في حجر علي.
نريد رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أمر رسول الله أن يلتحق الجميع بجيش أسامة، ولا يتخلفن أحد من المهاجرين والأنصار.
لكنه أمرني بالبقاء يا عباس، وها أنا ذا تحت إمرته.
أبقاني وابن الفضل، وأبقاك وأبقى علي بن أبي طالب، وأوصى الجميع بأن ينفذوا جيش أسامة.
حسنا، لننصرف أيها المسلمون.
هيا يا رجال، هيا هيا هيا.
افسحوا لهم المكان، فاطمة وأولادها قد أقبلوا. افسحوا لهم المكان.
لم يفق من غشيته يا أم الحسن.
رسول الله يفتح عينيه.
رسول الله يومئ بأن نخرج عنه ونتركه لوحده مع بضعته فاطمة وولدها.
يا أبا الفضل.
نعم
يا عباس بن عبد المطلب، ويا أبا الحسن يا علي، رسول الله يدعوكما إليه. اذهبا إلى رسول الله.
لنذهب، هيا.
لقد اشتد على رسول الله وجعه وغلبه على نفسه يا عباس.
ما في اليد حيلة يا أم سلمة، الأمر لله تعالى.
أنا أذهب لتمريضه ومواساة أم الحسن.
يا أبا الفضل،
نعم،
ماذا أراد رسول الله منكما أنت وعلي؟
دخلنا عليه وقلت له نعم يا رسول الله، فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي عني ديني؟
وبما أجبته يا أبا الفضل؟
قلت له: يا رسول الله، عمك شيخ كبير ذو عيال كثير، وأنت تباري الريح سخاء وكرما، وعليك وعد لا ينهض به عمك.
ولم لم تقبل ذلك يا عباس؟
يا بلال، رسول الله يباري الريح سخاء وكرما.
والله والله،
فكيف أنجز أنا عدته وأقبل وصيته؟
رأيت عليا قد خرج إلى منزله وهو يحمل أشياء.
نعم، فبعد ردي أقبل على علي وهو يقول: يا أخي يا علي، تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي عني ديني وتقوم بأمر أهلي من بعدي؟ فقال علي: نعم يا رسول الله. ثم ضمه إلى صدره وتعانقا طويلا، وبعدها نزع خاتمه من يده ووضعه في يد علي، ثم دفع إليه سيفه ودرعه وجميع علامته، وسلمه عصابته التي كان يشدها على بطنه. إذا لبس سلاحه وخرج إلى الحرب وقال له: يا علي، امضي على اسم الله إلى منزلك.
يا بني هاشم ويا أزواج رسول الله، ادخلوا على نبي الله لعله يريدكم لأمر ما، ادخلوا عليه.
يا رسول الله، إن يكن هذا الأمر فينا مستقرا بعدك فبشرنا، وإن كنت تعلم أننا نغلب عليه فأوص بنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أنتم المستضعفون من بعدي، ادعوا لي أخي وصاحبي، لقد أغمي على رسول الله.
ومصيبته ورسول الله ومصيبته.
أراك رجعت يا أسامة.
هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة لننظر ما الله قاض في رسول الله. السلام عليك يا رسول الله، فديتك بأبي وأمي يا أبا القاسم.
صمت رسول الله فلا يتكلم يا أسامة.
فديتك يا رسول الله، ترفع يدك إلى السماء ثم تضعها على كتفي. إنك تدعو أو تستغفر لي، حسبنا الله ونعم الوكيل.
لقد أغمي على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كفوا عن البكاء، كفوا عن البكاء، رسول الله يفتح عينيه. إنه يقول ادعوا لي أخي وصاحبي. يا بني هاشم، يا بني هاشم، ادعوا له عليا، فإنه لا يريد غيره، فهو أخوه ووصيه وصاحبه وخليفته من بعده. ادعوا عليا، هيا ادعوه.
ها هو علي قد أقبل يا أم سلمة. يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ها هو أخوك وصاحبك علي.
لا تبكي يا بلال، ودع رسول الله يناجي أخاه.
يا سبحان الله، كان هكذا دائما يكب عليه ويناجيه في منزلي.
اصمتوا اصمتوا يا بني هاشم، فرسول الله قد غفر.
يا رسول الله، يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا القاسم.
ما الخبر؟ ما الخبر يا أبا الفضل؟
بأبي أنت وأمي يا رسول الله. بعد أن فتح عينه قال لعلي. قال له: يا علي، ضع رأسي في حجرك، فقد جاء أمر الله عز وجل، فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك، ثم وجهني إلى القبلة وتولى أمري وصل علي أول الناس ولا تفارقني حتى تواريني في رمزي، واستعن بالله.
فاطمة أكبت على رأس أبيها وهي تندب وتبكي وتقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ذبال اليتامى عصمة للأرامل. فتح رسول الله عينيه وقال لها: يا بني، هذا قول عمك أبي طالب، قولي يا فاطمة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
ومصيبتنا بعدك يا حبيبا. يا ملجأ اليتامى.
الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أحسن الله إليكم بالعزاء، لقد فاضت روح نبيكم.
يا رسول الله،
إنا لله وإنا إليه راجعون.
شارك في التمثيل منار عبد الجبار، طارق خزاعي، أمير فوزي، علي حيدر، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
يا بيتي الأضياء بدي وعليك علة، من غير بيبان يصرخ يا هلة، يا منبر الخير يا بيت وهلة، والدولة الجود قبرك عاصمة.
الحسن واسي أمك فاطمة، بالقاع مدفون فريحك بالسماء.
يا كل العيون يا كل الوفاء، نيران الدلال بعدك ما دفى، يا جرح الأرواح يا المالك شفى، لحجايتك خير ديوانك ضمى.
الحسن واسي أمك فاطمة، بالقاع مدفون فريحك بالسماء. الحسن واسي أمك فاطمة، بالقاع مدفون فريحك بالسماء.
تابوتك سهام وحسينك حمل، خافون هامات هاجلنا عدل، مكاف صفين أصحاب الجمل، تابوتك عليك ظل ينزف دمى.
الحسن واسي أمك فاطمة، بالقاع مدفون فريحك بالسماء.
وعباس أبو السيف كذبنا وخطب، وافترت القاع أبو الغيرة وغضب، ساعدها يا حسين عريان الرقب، يوم رجلك حسين سوي ملحمة.
الحسن واسي أمك فاطمة، بالقاع مدفون فريحك بالسماء. الحسن واسي أمك فاطمة، بالقاع مدفون. تكون ضريحة بالسماء.
وحسين العيون مدفونة بدمع والقلب نيران ياكل بالضلع. ناداه عباس يا خويا امتنع يا خويا مو هاي بعد هالموزمة.
الحسن واسير أمك فاطمة تلقى مدفون ضريحة بالسماء.
عباس الطفوف يا الكافي الهلك باشر يردون والراية إلك. ساعتها بالكون ثق ما بدلك يا ظهر الحسين يا بن حامل حمل.
الحسن واسير أمك فاطمة تلقى مدفون ضريحة بالسماء. يا الحسن واسير أمك فاطمة تلقى مدفون ضريحة بالسماء.
ضيف الله مولاي دمع وضافتك وقلب ملهوف تبكي وزارتك. يا بن علي وياك روح ونادتك ممنوع الدموع يصرخ ظالمة.
الحسن واسير أمك فاطمة تلقى مدفون ضريحة بالسماء.
ممنوع ممنوع سجانك وقف مدفون مسجون ما يوم العرف. تدر انت مولاي ما هسه وطرف زوارك جنود ثار محزمة.
الحسن واسير أمك فاطمة تلقى مدفون ضريحة بالسماء. يا الحسن واسير أمك فاطمة تلقى مدفون ضريحة بالسماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث عشر من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لمستمعيها الكرام والعالم الإسلامي بذكرى رحيل خاتم الأنبياء والمرسلين منقذ البشرية وشفيع الأمة أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ذكرى استشهاد الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام. ففي 28 من صفر من العام 11 للهجرة رحل الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم مودعا هذه الدنيا الفانية بعد أن أتم الرسالة الإلهية للبشرية وأنقذها من أدران الدنيا. وقد ولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة قبل الهجرة المباركة ب52 عاما، وترعرع في أنبل عوائل قريش والجزيرة العربية، إذ تربى على يد جده وعمه كبار رجال العرب آنذاك وقمم الأخلاق والأدب. فاشتهر صلى الله عليه وآله وسلم منذ صباه بأدبه الرفيع وصدقه وأمانته، بحيث سمي بالصادق الأمين. ولما بلغ 40 من العمر بعث رسولا من قبل الله سبحانه وتعالى إلى العالم ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، يدعوهم لعبادة الواحد الأحد وترك عبادة الأصنام وملذات الدنيا البالية باعتناق الدين الإسلامي الذي تحل به كافة المشاكل. وتحمل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الطريق الصعاب والضغوط التي لم تنزل على نبي قبله لينتشر الدين الإسلامي في أقاصي الأرض. في 28 من صفر عام 50 للهجرة استشهد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونجل الزهراء البتول سلام الله عليها، والنجم الثاني في سماء الإمامة، وذلك طبقا لأقوى الروايات. وقد ولد الإمام الحسن عليه السلام في المدينة المنورة في العام الثالث للهجرة، وتربى في بيت النبوة ومعدن الرسالة السماوية التي كانت تضم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمه الزهراء البتول فاطمة سيدة نساء العالمين عليهم السلام. وكفى به فخرا أن عاصر جده خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم لمدة 7 سنوات، ومن ثم ترعرع في أحضان أمه الزهراء سلام الله عليها وأبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولما بلغ 37 من العمر استشهد والده أمير المؤمنين عليه السلام، وبعد ذلك تولى إمامة الأمة الإسلامية ونشر العلوم الإسلامية. وبعد مبايعة المسلمين له وتوليه قيادة الأمة الإسلامية، حاول معاوية بن أبي سفيان محاربته للسيطرة على الأمور بعد أن حارب والده الإمام علي عليه السلام. وبالنظر إلى علم معاوية بمعرفة الإمام الحسن عليه السلام بحقيقة آل أمية وتشكيله للتهديد الجاد لنظامهم، لذا خطط لقتل الإمام، فتم ذلك بدس السم إليه في طعامه من خلال عناصره ليستشهد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في العقيدة والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذا اللقاء برواية يعلمنا فيها ثاني سيدي شباب أهل الجنة درسا في آداب المخاصمة وفتح المفترين المبطلين. فقد روي في كتاب إحقاق الحق أن رجلا ادعى على سيد الشهداء عليه السلام مالا بذمته لم يرجعه له، فقال الحسين عليه السلام ليحلف على ما ادعاه ويأخذه. فتهيأ الرجل لليمين وقال: والله الذي لا إله إلا هو. فقال الحسين عليه السلام: قل والله 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 ثلاثة، إن هذا الذي تدعيه عندي وفي قبلي. ففعل الرجل ذلك وقام، فاختلفت رجلاه وسقط ميتا. فقيل للحسين عليه السلام: لما فعلت ذلك؟ أي عدلت عن قوله والله الذي لا إله إلا هو إلى قوله والله والله والله. فقال: كرهت أن يثني على الله فيحلم عنه. مستمعنا الكرام، روى النوري في كتاب مستدرك الوسائل عن الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال: إن العز والغنى خرج يجولان، فلقيا التوكل فاستوطنا. أيها الأفاضل، وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب الكافي عن أبيه عليه السلام قال: كان للحسين بن علي عليهما السلام خاتمان، نقش أحدهما لا إله إلا الله عدة للقاء الله، ونقش الآخر إن الله بالغ أمره. وكان نقش خاتم علي بن الحسين عليهما السلام خزي وشقي قاتل الحسين بن علي عليه السلام. أعزائنا المستمعين، من الأشعار المنسوبة لمولانا الحسين بن علي عليهما السلام الأبيات التالية، وهي في الموعظة والتحذير من الاغترار بالدنيا: أيغتر الفتى بالمال زهوا وما فيها يفوت عن اعتزازي، ويطلب دولة الدنيا جنونا ودولتها مخلفة المخازي، ونحن وكل من فيها كسفر دنا منا الرحيل على الوفازي. جهلناها كأن لم نختبرها على طول التهاني والتعازي، ولم نعلم بأن لا لبث فيها ولا تعريج غير الاجتياز. أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع برنامج من هدي الحسين عليه السلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في أمان الله.
روحتك باب الحسن،
روحتك باب الحسن، لو وياك الزمن روحتك باب الحسن، بالمصايب بالنوايب روحتك باب الحسن،
باب رب الكون هذا وفاتح السابع سمه، باب سيد الرسل بابه وباب حماي الحمى، هذا باب حسين هذا وباب غيرة فاطمة، باب ميزان الشفاعة وباب حسن الخاتمة، باب زينب بنت علي، باب كل مؤمن ولي، قلبه ذايب بالمصايب روحتك باب الحسن،
روحي سوياك الزمن روحتك باب الحسن، بالمصايب بالنواي روحتك باب الحسن،
باب وعلي اهل يتام تشوفهم تركت اثر، باب ما شافت مثيله من الكرم عين البشر، باب طف حسين راسي صورته بدم النحار، هذا باب أم البنين حبست عيون القمر، باب غفران الذنوب، باب للرايد يتوب، كون تايد بالمصايب روحتك باب الحسن،
روحي سوياك الزمن روحتك باب الحسن، بالمصايب بالنوايب روحتك باب الحسن،
انت لو دقيت بابه وبتلبس بيك الامل، تنقذ الحاجة لردتها معجزة خير العمل، كلها تسهل من تنادي العجل مولاي العجل، باب يمسح ذنب روحك لقرب يوم الاجل، ما رضى دمعك يصب فرج لليوم الصعب، بالصعائب بالمصايب روحتك باب الحسن،
روحي سوياك الزمن روحتك باب الحسن، بالمصايب بالنوايب روحتك باب الحسن،
لو زرت أرض البقيع هز كلام المشاعر، ينفطر قلبك عليها تنزل دموعك نواظر، صيح وين العدها غيرة وين أصحاب الضمايل، ليش ما قصت أيادي الهدمت هاي المقابر، تنبني الواجب ذهب تنهدم هذا العجب، هالعجايب بالمصايب روحتك باب الحسن،
روحي سوياك الزمن روحتك باب الحسن، بالمصايب بالنوايب روحتك باب الحسن،
ترجع تنور البقيع وما تظل بلا قباب، ترجع الزوار تمشي وتنتهي سنين العذاب والله يتحول مناير كل حجار فوق التراب الغضب ينزل عن واصل قبل لا يبدي الحساب خاتم الاثنى عشر يكسبيهم لو ظهر ما هو غايب بالمصايب روح دق باب الحسن
لو قسى وياك الزمن روح دق باب الحسن بالمصايب بالنوايب روح دق باب الحسن
روح دق باب الحسن
لو قسى وياك الزمن روح دق باب الحسن
بالمصايب بالنواي
روح دق باب الحسن
من هدي الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناولنا في حلقتنا السابقة موضوع الحاجة إلى الأنبياء. تلك المسألة مسلم بها بالنسبة لنا ولا مجال للشك فيها، وذلك لأن عالم الوجود إذا كان له هدف ويتحرك في خط سليم فلا بد لهذا الإنسان بوصفه أحد أجزاء العالم من خط صحيح منزه عن الخطأ والانحراف. هذا هو خط الأنبياء. وهنا قد تراودنا أسئلة كثيرة، ومنها: من أين لنا أن نعرف تمام أبعاد شخصية الأشخاص الذين يدعون النبوة؟ وكيف لنا أن نعرف بأنهم أنبياء حقيقة وبأنهم مرسلون من قبل المولى عز وجل؟ بمعنى أنه قد نتساءل عن الطرق التي تعرفنا على مدى صحة ادعائهم. ولأجل ذلك كانت هناك ثلاثة طرق لمعرفة الأنبياء الصالحين. الطريق الأول هو المعجزة. فالله عز وجل إذ يرسل لخلقه هاديا ومبشرا ورسولا لا بد وأن يعرفهم بشخصه ويرشدهم إليه بالخصوص على وجه اليقين، وذلك منحصر بأن يجعل دليلا وحجة مرافقين لرسالة نبيه، وذلك إتماما لللطف واستكمالا للرحمة. هذا الدليل لابد وأن يكون من نوع لا يصدر إلا عن خالق الكائنات ومدبر الموجودات، أي فوق مستوى مقدور البشر، فيجربه على يدي ذلك الرسول الهادي ليكون معرفا به ومرشدا إليه. وذلك الدليل هو المسمى بالمعجزة، لأنه يكون على وجه يعجز البشر كما يعجزون هم عن مجاراته والإتيان بمثله. وهنا يبرز السؤال التالي: هل أن الأنبياء يقدمون أي شكل يطلبه الناس من المعجزة؟ والجواب هو بالنفي، وذلك أن الناس كانوا ينتظرون من الأنبياء أحياناً أن يقوموا بأعمال سخيفة أو مخالفة لنظام الوجود، لكن أولئك العظام لم يعتنوا بهذه الوقفات. وهل أن امتلاك بيت جميل مطرز بالذهب دليل على الارتباط بالله؟ أكان فرعون ونمرود وأمثالهما بما لديهم من مال وثروة على ارتباط بالله عز وجل؟ على هذا الأساس كانت المعجزة تكشف لأولئك الناس الأسوياء ذوي السريرة الحسنة عن ارتباط النبي الكريم بالله تعالى، فكما أنه لا بد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من معجزة يظهر بها للناس لإقامة الحجة عليهم، فلا بد أن تكون تلك المعجزة ظاهرة لإعجاز بني البشر على وجه يعجز عنها العلماء وأهل الفن في وقته، فضلا عن غيرهم من سائر الناس، مع اقتران تلك المعجزة بدعوى النبوة من الرسول الكريم لتكون دليلا على مدعاه وحجة بين يديه. فإذا عجز عنها أمثال أولئك علم أن تلك المعجزة فوق مقدور البشر، خارقة للعادة، فيعلمون أيضا أن صاحبها فوق مستوى البشر بما له من ذلك الاتصال الروحي بمدبر الكائنات. فإذا تم لذلك الشخص من ظهور المعجزة وادعى مع ذلك النبوة والرسالة، ويكون حينئذ موضعا لتصديق الناس بدعواه والإيمان برسالته والخضوع لقوله وأوامره، فيؤمنون به ويكفر به من يكفر. لأجل ذلك كانت معجزة كل رسول تناسب ما يشتهر به عصره من العلوم والفنون. فكانت معجزة النبي موسى سلام الله عليه مثلا هي العصا التي تتحول إلى ثعبان. هذه المعجزة التي تفوق السحر وما يأفكون، إذ كان السحر في عصره فنا شائعا، فلما جاءت العصا بطل ما كانوا يعملون وعلموا أنها فوق مقدورهم وأعلى من فنهم، وأنها أيضا مما يعجز عن مثلها البشر ويتضاءل عندها الفن والعلم. وكذلك معجزة النبي عيسى سلام الله وسلامه عليه كانت إحياء الموتى بإذن الله وشفاء الأكمة والأبرص، جاءت في وقت كان فن الطب السائد بين الناس، وفي زمن كان التوجه فيه إلى ذلك الفن، وفيه علماء وأطباء لهم المكانة العليا، فعجز علمهم عن مجاراة ما جاء به النبي عيسى عليه السلام. ومعجزة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه في زمن كان معيار العزة والشرف فيه هي الفصاحة والبلاغة، فكان القرآن الكريم هو المعجزة، المعجزة ببلاغته وفصاحته، الذي جاء كالصاعقة أذهلهم وأدهشهم وأفهمهم أنهم لا قدرة لهم عليه، فذلوا له مجبرين. وعندما عجزوا عن مجاراته، ويدل على عجزهم أنه تحداهم بإتيان عشر صور مثله فلم يقدروا، ثم تحداهم أن يأتوا بصورة من مثله فنقصوا. ولما علمنا عجزهم عن مجاراته مع تحديه لهم، علمنا لجوءهم إلى المقاومة بالسنان دون اللسان، وعلمنا أن القرآن الكريم هو معجزة الرسول الخالدة والمستمرة. من هنا كانت المعجزة، كانت الطريق الأول لمعرفة الأنبياء. أما الطريق الثاني فهو متابعة حالات وأقوال الأنبياء وسيرهم العملية، أي يكون ذلك عن طريق التحقيق والتدقيق والإجابة عن الأسئلة التالية: هوية الرسول، مكان نهوضه، العناصر التي آمنت به، والجماعات المعارضة له، معجزته، حجة المخالفين له، نوعية الأفراد التي رباها وأنشأها. هذه الأسئلة جميعها يجيب عنها تاريخ أنبيائنا، وخصوصا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يحكي لنا تاريخه بوضوح عن هويته ومكان نهوضه والعناصر التي آمنت به والجماعات التي عارضت رسالته. ومعجزته وحجة المخالفين له ونوعية الأفراد التي تربت على يديه. فالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم رجل أبي غير متعلم وأمي، نهض من بلاد النزاع والخرافة والجهل، ومن مركز عبادة الأوثان والشرك. الإمام علي سلام الله عليه والسيدة خديجة بنت خويلد هما أول من آمن به، وهما نموذج الكمال والإخلاص. لم يكن من معارضيه سوى قوى الاستكبار والظلم. العناصر الأنانية، كلامه وقوله هي تعاليم القرآن المضيئة. تربت في رسالته عناصر عظيمة أمثال سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وعمار وغيرهم. حقا إن نبينا الكريم لو لم تكن لديه معجزة، فهذه المتابعة لسيرته العملية وأهدافه يمكنها أن تكون شاهدا حاكيا عن صدقه، وهو الملقب بالصادق الأمين. وننتقل هنا يا إخوة الإيمان والإسلام إلى الطريق الثالث لمعرفة الأنبياء، الذي يمكن أن يكون كلام الأنبياء السابقين. وإليكم هذا المثال الجميل. إذ أتى شخص وادعى أن منزلك يا أخي المؤمن هو ملكه، واسمه وهويته مثبتتين في سند التمليك. فالطريق الطبيعي مقابل هذا الادعاء ينحصر في تقديم السند أمام الناس، وأن تثبت أن اسمه وهويته ليستا موجودتين في السند، وادعاءه كاذب. أما إذا استبدلت الطريق الاعتيادي بالنزاع، وبذلت المال في سبيل ذلك النزاع، ولم تقبل أبدا على تقديم السند، فماذا سيحكم الناس؟ فبعد عدم إظهارك للسند وتحملك أشكال النزاع والخسارة، أفهناك غير إثبات على حقيقة ادعائه؟ وهكذا الأمر بالنسبة لمعرفة الأنبياء، الذي يكون من خلال كلام الأنبياء السابقين. فرسول الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء واتبع ذلك الأسلوب، وقال للناس: أنا النبي الذي ذكر اسمي وهويتي في توراتكم وإنجيلكم. كان الموقف أن اليهود أعلنوا الحرب، وأن المسيحية تحملت الضربات، في حين لو لم تكن دعوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثبتة في كتب الأديان السابقة لأمكنهم الوقوف في وجه الرسول الكريم باطمئنان، وألا يقتصروا على عدم الإيمان به، بل يثبتون بطلان رسالته أيضا، ويقولون له: إن اسمك وصفتك لم تثبت في التوراة والإنجيل، وأنت رجل كاذب. على هذا الأساس نحن نستنتج من الحروب والخسائر التي تحملها أعداء الإسلام أن اسم وهوية الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت موجودة في كتبهم، وإن حرفت اليوم. وهكذا يا إخوة الإيمان نكون قد بينا لكم ثلاثة طرق لمعرفة الأنبياء الصالحين، والحمد لله رب العالمين.
من هدي الإسلام.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ، وإطفاء النائرة، وضم أهل الفرقة، وإصلاح ذات البين، وإفشاء العارفة، وستر العائبة، ولين العريكة، وخفض الجناح، وحسن السيرة، وسكون الريح، وطيب المخالقة، والسبق إلى الفضيلة، وإيثار التفضل، وترك التعيير والإفضال على غير المستحق، والقول بالحق وإن عز،